هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. أمين عام حركة الجهاد الإسلامي يعزي بشهداء جنين ويؤكد أن المجاهدين يرسمون ملامح المستقبل. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى في الشهر الفضيل، ومطالبات مقدسية بالرباط لمواجهة إجراءات الاحتلال. الإداريون يواصلون مقاطعتهم محاكم الاحتلال اليوم 93، والحركة الأسيرة تؤكد الدعم والمساندة. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن النمر. أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن الهمة المباركة تسكن الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، حيث سجل المجاهدون أروع علامات التضحية والبطولة. وأضاف النخالة أن ما حدث في النقب والغديرة وما تسمى تل أبيب والكمين الأخير في عرابة هو مسيرة شعب اختار الجهاد طريقا للحرية والقدس والفلسطين.
هذه الهمة المباركة التي تسكن كل الضفة الغربية الباسلة من شمالها إلى جنوبها، فيبدع المجاهدين ويسجلون أروع نماذج التضحية وأروع نماذج البطولة، امتدادا من النقب إلى الخضيرة إلى تل أبيب إلى عرابة وكمين المواجهة الدامي الذي أصيب فيه العديد من جنود الاحتلال أيضا. إنها مسيرة شعب اختار الجهاد طريقا للحرية وطريقا إلى القدس وكل فلسطين. مجاهدونا الذين يرسمون ملامح مستقبلنا بعيدا عن السلام المدنس ومؤتمرات التطبيع المهينة، فلا نامت أعين الجبناء. يا جماهير شعبنا العظيم، وأنتم تودعون اليوم خيرة أبناء الشعب الفلسطيني تؤكدون مرة أخرى أن العدو إلى زوال، وأن المقاومة هي الخيار الذي يلتف حوله الأحرار والشجعان من أبنائكم.
نظمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مسيرا عسكريا في شمال القطاع وجنوبه. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
من شمال غزة إلى جنوبها انطلقت جحافل سرايا القدس لتجوب شوارع القطاع في إشارة إلى حالة الاستنفار التي أعلنتها عقب تصريحات الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد المجاهد زياد النخالة الذي توعد بالرد على جرائم الاحتلال بالضفة والقدس والنقب المحتلة بعد تنامي الاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية واستهداف المجاهدين ورجال المقاومة.
أكد نحن في سرايا القدس وفصائل المقاومة الفلسطينية أن هذه الجريمة هي استمرار لمسلسل العدوان الصهيوني الذي يستهدف الكل الفلسطيني، وأن الرد عليه سيكون بحجم الجريمة.
هذا المسير العسكري الذي يتزامن مع الذكرى العشرين لمعركة جنين البطولية عام 2002 والتي برز امتدادها باستشهاد خليل طوالبة ليعيد للأذهان التضحيات التي قدمها القيادي في سرايا القدس الشهيد محمود طوالبة خلال العملية العسكرية التي أطلقها المجرم أرييل شارون على جنين والمعروفة بعملية السور الواقي، لتؤكد المقاومة وكتيبة جنين اليوم أنها عاصية على الانكسار وأنها مستمرة في مقاومة الاحتلال حتى دحره عن كامل الأرض الفلسطينية.
فإن المرحلة تقول أننا في حالة اشتباك مستمر مع الاحتلال الصهيوني، وأن المحدد الطبيعي في العلاقة مع هذا الاحتلال هو الصراع الذي لا يمكن أن ينتهي أبدا.
هؤلاء المجاهدين الذين استشهدوا بالأمس خرجوا من هذا المخيم وخرجوا من ظلال صورة الشهيد محمود طوالبة، هذا المخيم الصامد الأسطورة الذي لم يستطع الاحتلال الإسرائيلي باقتحامه قبل 20 عاما، يخرج المجاهدون اليوم كل يوم لكي ينفذوا العمليات البطولية ضد هذا الاحتلال الإسرائيلي.
استنفار السرايا يأتي أيضا انتصارا لنداء الدم في الضفة المحتلة بعد اغتيال 3 مقاومين من عناصرها قرب جنين ومن سبقهم من شهداء. فهذه المسيرات التي تخللها المسير العسكري يوصل رسالة واضحة أن الكل الفلسطيني اليوم لحمة واحدة في مواجهة المحتل، وأن غزة ستبقى داعمة لكل الفلسطينيين في الضفة والقدس والداخل المحتل عام 48، وأنها ستكون الدرع الحامي للمجاهدين والشباب الثائر حتى لو اضطر الأمر للدخول في مواجهة جديدة على غرار معركة سيف القدس.
إلى القدس الشريف، اقتحم عشرات المستوطنين يوم الأحد المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية شرطة الاحتلال، ونفذ المستوطنون جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في ساحات الأقصى خاصة في المنطقة الشرقية منه. وكانت شرطة الاحتلال قد أعلنت السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، ووثقت مؤسسات مقدسية اقتحام 4263 مستوطنا للمسجد خلال آذار مارس المنصرم. في القدس أيضا، سلمت سلطات الاحتلال نائب مدير دائرة الأوقاف الإسلامية ناجح بكيرات قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى، واستدعى سلطات الاحتلال بكيرات صباح اليوم وسلمته قرارا بإبعاده عن المسجد لمدة 6 أشهر. يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يبعد فيها الاحتلال الشيخ بكيرات عن الأقصى، حيث أبعد عشرات المرات ولمدد متفاوتة. نتابع في القدس، حيث أطلق التجار مناشدات عقب حلول الشهر الفضيل بضرورة شد الرحال إلى المدينة المقدسة ومساندتهم على الصمود في ظل الضغوطات والإجراءات التعسفية التي تمارس عليهم من قبل سلطات الاحتلال. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رايا البوديري.
مع حلول شهر رمضان يبدأ التجار في القدس المحتلة بالاستعدادات اللازمة لاستقبال الزوار والوافدين، ويحشدون في محالهم السلع الأكثر طلبا لتنشيط الحركة التجارية التي تعاني حالة من الركود بسبب سياسات الاحتلال.
احنا كتجار في بيت المقدس وداخل اسوار البلد القديمه جهزنا حالنا من جميع انواع البضائع كامله باسعار رخيصه كتير ومنافسه للاسواق خارج الاسواق البلد القديمه وخارج اسواق القدس كمان. الاسعار كلياتها منيحه. احنا بنتامل من جميع المصلين اللي جايين على مسجد الاقصى انهم يتسوقوا من المحلات لأنه هذه المحلات بحاجة لدعم ولمؤازرة، لأنه علينا 6 أنواع ضرائب عمالنا بندفعها. فهذا إذا ما إجا اشترى المواطن اشترى من المحل هذا راح يبقى تأثيره كبير عليه عقاراته وعليه شخصيا.
تم الاتفاق على أنه تفتح المحلات التجارية أبوابها بعد الإفطار مباشرة، وهذا طبعا الهدف منه اللي هو الحد من تسرب القوة الشرائية إلى أماكن تانية، وبالتالي أيضا لإنعاش الحركة التجارية ولإعادة يعني الحياة إلى الشوارع، في خاصة بعد الإفطار. ومن هذا المنطلق احنا بنناشد كافة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده إلى التوجه إلى مدينة القدس، إلى الصلاة في المسجد الأقصى، زيارة المقدسات، التمتع بزيارة الأسواق، شراء من محلات التجارية في مدينة القدس، لأنه الشراء من محلات التجارية في مدينة القدس هذا بمثابة دعم غير مباشر للتاجر، دعم نفسي وبنفس الوقت دعم مالي.
ومع حلول الشهر الفضيل الذي يشكل طوق النجاة للتجار، قررت لجنة تجار القدس فتح المحل حتى الساعة 11 ليلا بعد الإفطار في الأسواق الخارجية، فيما تبقى محال البلدة القديمة مفتوحة حتى انتهاء صلاة التراويح.
اليهود قديش بيضايقوا علينا في على المحلات والهذا، يعني في اغلب المحلات في البلد القديمه وفي خان الزيت وفي سوق الدباغه والهذا اغلب محلاتها ومهدده هذه لليهود. فاحنا بنتمنى من الكل يعني فاهم علي، احنا مقدمه من ناشد فاهم علي ان نفتح لبعض صلاه التراويح ونتاخر من اجل شعبنا فاهم علي، نحمي هذا البلد والمحلات اللي موجوده في البلد واولها المسجد الاقصى ان شاء الله.
ينتظر التجار بفارغ الصبر شهر رمضان، إذ يقدمون عروضا مميزة للمواطنين في محاولة لتعويض الخسارة التي تسبب بها الاحتلال وأذرعه المختلفة وأبرزها البلدية التي تثقل كاهل التاجر بالضرائب المتعددة.
من القدس إلى خليل الرحمن، مع دخول شهر رمضان الفضيل استقبل أهالي البلدة القديمة والأحياء المحاذية للحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل استقبلوا الشهر الفضيل بالتنكيل، حيث تتواصل اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال على المواطنين وممتلكاتهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة هبة عياش.
للتنغيص على المواطنين يستبيح الاحتلال ومستوطنوه حرمة شهر رمضان بالتنكيل بالمواطنين والاعتداء على منازلهم، خاصة في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف.
هناك تصاعد الاعتداءات الاحتلال سواء من قبل جنود الاحتلال وحتى المستوطنين الذين هم الجيش الثاني في دولة الاحتلال، وخاصة في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان. وقد كان هناك اعتداءات في منطقة شارع الشهداء، لقد رأينا كيف يقوم المستوطنين بالهجوم والاعتداء على عائلة الشرباطي في منطقة شارع الشهداء، وأيضا هناك كان أيضا حالة عربدة يقوم بها المستوطنين، وهذا امتداد للاعتداءات التي قام بها المستوطنين مؤخرا في خلال مطرق في فترة الأعياد البورين.
عربدة المستوطنين بحماية جيش الاحتلال وثقت في مقاطع مصورة تظهر تهجم المستوطنين على مواطنين من شارع الشهداء في ساعة متأخرة من الليل.
امتدت هذه الاعتداءات إلى العائلات التي تسكن في منطقة حار الجابر وأيضا المناطق المحاذية للاستيطان والمستوطنات في مدينة الخليل وأيضا المناطق التي هي قريبة أو في منطقة وسط البلد حيث يوجد هناك البؤر الاستيطانية وحيث أن نحن الآن نعيش في أجواء شهر رمضان هناك حركة تكون داخل البلد القديمة على عكس الأيام في غير رمضان.
حي السلايمة وحي جابر لم يسلما أيضا من استفزازات المستوطنين فقد تكررت عدة حوادث خلال 48 ساعة الماضية تكشف وجه الاحتلال التخريبي.
يحاول الاحتلال الإسرائيلي تعكير صفو الشهر الفضيل بفرض انتهاكات جديدة تزرع الرعب في نفوس المواطنين.
إلى ملف الأسرى، يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال تحت شعار قرارنا حرية لليوم 93 على التوالي في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري. في السياق، طالب مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالضغط على سلطات الاحتلال لتطبيق الاتفاقات الدولية فيما يتعلق باحترام الشعائر الدينية للأسرى. الزميلة هدى جبارين والتقرير التالي.
في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري، يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال تحت شعار قرارنا حرية، حيث اتخذ الأسرى الإداريون مطلع شهر كانون الثاني الفائت موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكافة إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري. وتستخدم إسرائيل سياسة الاعتقال الإداري وهو اعتقال دون تهمة أو محاكمة ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، حيث تزعم سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة له، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، حيث تعتبر إسرائيل الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة. هذا ويتعرض المعتقل الإداري في معظم الحالات لتجديد مدة اعتقاله أكثر من مرة لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو 8، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة ووصلت في بعض الحالات إلى 7 سنوات.
منعت قوات الاحتلال المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في بلدة بيت أمر شمال الخليل. وقال الناشط ضد الاستيطان يوسف أبو ماريا إن قوات الاحتلال والمستوطنين منعوا المزارعين من الوصول إلى أراضيهم المحاذية لمستوطنة كرمتسور المقامة على أراضي البلدة ومنعتهم من العمل فيها وحراستها. كان هذا الخبر الأخير مستمعين الكرام، تذكير بالعناوين. أمين عام حركة الجهاد الإسلامي يعزي بشهداء جنين ويؤكد أن المجاهدين يرسمون ملامح المستقبل. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى في الشهر الفضيل ومطالبات مقدسية بالرباط لمواجهة إجراءات الاحتلال. الإداريون يواصلون مقاطعتهم محاكم الاحتلال لليوم 93 والحركة الأسيرة تؤكد الدعم والمساندة. كانت هذه نشرة الأخبار مستمعينا الكرام من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. جنين تسطر المرحلة، محور حديثنا في هذا اللقاء. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة وتقدمها الزميلة شيماء غراوي، وبعد ذلك نستمع إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا وهي فقرة الضيف والحوار. في هذا اللقاء سيكون محور حديثنا جنين تسطر المرحلة. أما بعد ذلك نستمع إلى فقرة ألفباء فلسطينية الأدبية مع الزميلة منار، التي تلقي الضوء فيها على حياة الشاعر وحيد الدين سليمان ونموذج من أشعاره، لنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. أحبتنا الكرام، البداية مع صراع البوتقة والزميلة شيماء.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، تواصل قوات الاحتلال حملة الاعتقالات في العديد من مدن وقرى الداخل الفلسطيني المحتل، وذلك عقب عمليات بئر السبع والخضيرة وبني براك التي نفذها 3 شبان خلال الأسبوع الجاري. الزميل محسن رماوي والتقرير التالي.
لم تتوقف حملة الاعتقالات الكبيرة بين فلسطينيي 48. أم الفحم باتت على موعد يومي مع المداهمات والاعتقالات، وتحديدا خلال ساعات الليل، كان آخرها الإعلان عن اعتقال 4 شبان في حي المحاجنة، عرف منهم حسب مصادر إعلامية الشاب محمود أبو شلحة. الاعتقالات امتدت لتطال شبانا في قرية كفر مندة بالجليل الأسفل. يتزامن ذلك مع اتخاذ قرارات من حكومة العدو لأول مرة تفيد بتحويل معتقلي فلسطيني 48 للاعتقال الإداري وتكثيف الملاحقات عقب عملية الخضيرة التي أدت لمقتل جنديين وإصابة آخرين. المؤكد أن ما يتعرض له فلسطينيو 48 ليس وليد اللحظة وليس بسبب عملية الخضيرة، وإن كان ذلك ما يعلنه الاحتلال، فالتقصير بحقهم تشهد عليه السنوات الماضية، خاصة مع تقاعس قوات الاحتلال في وقف الجريمة بل وتغذيتها بالسلاح، إضافة إلى مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين واستمرار حملات التهويد.
نشكر الزميل محسن ريماوي على هذا التقرير. ونتابع مستمعينا الكرام في بوتقة الصراع، حيث وقع وزير جيش الاحتلال بيني غانتس أمرا باستدعاء 300 جندي احتياط لتعزيز القوات، والذي يعد أمرا استثنائيا لخدمة الاحتياط على أساس تطوعي لغرض تعزيز الجيش في إطار العمليات العسكرية بناء على طلب من الشرطة. الزميل منذر ربايعة والتقرير التالي.
القادم صعب ومعقد ومرير، وشهر رمضان ينذر بالتصعيد الخطير، هكذا يرى الاحتلال الأيام القليلة المقبلة وهو يستعد لموجة عمليات فدائية عبر إجراءات أمنية جديدة. فقد وقع وزير جيش الاحتلال بيني غانتس على أمر استثنائي لاستدعاء 300 جندي من قوة ما يسمى حرس الحدود بهدف الخدمة على أساس تطوعي في محاولة لإحباط العمليات التي تنطلق من الأراضي الفلسطينية. القناة العبرية 7 أوضحت أن هذا القرار جاء بهدف تعزيز ونشر مزيد من عناصر الاحتلال، خاصة على الحواجز العسكرية ونقاط التماس، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار عملية أطلق عليها الاحتلال كاسر الأمواج في أعقاب سلسلة العمليات الفلسطينية الأخيرة. القرار اتخذ بناء على طلب من المنظمة الأمنية الصهيونية وشرطة الاحتلال في ضوء ورود معلومات استخبارية بتنفيذ مزيد من العمليات الهجومية ضد أهداف صهيونية. وقد صادق رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت ووزير الأمن الداخلي عمير بارليف على تمويل إضافي للمؤسسة الأمنية بمبلغ 181 مليون شيكل. وبحسب الصحف العبرية ستستخدم هذه الميزانية لإنشاء لواء حرس حدود جديد يعمل كقوة احتياط، وتجنيد 200 جندي بشكل دائم، وشراء 6500 سترة واقية و4000 خوذة و40 دراجة نارية وتجهيز 10 سرايا حدودية.
نشكر الزميل منذر ربايعة على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في بوتقة الصراع. وعلى خلفية موجة العمليات الأخيرة، نشر موقع وظائف التابع للكيان أن هناك قفزة في الأيام الأخيرة في طلبات المستوطنين لتوظيف حراس أمن شخصيين أو للمراكز والمنشآت. كما تحدث الاحتلال عن ارتفاع عدد طلبات الحصول على رخصة حيازة سلاح بين المستوطنين في إطار نفس المخاوف. الزميل أحمد رحمة والتقرير التالي.
دخل الاحتلال الصهيوني حالة من الهستيريا والتخبط في التعامل مع موجة العمليات الفدائية الأخيرة التي قلبت الموازين. فقد نشر موقع الوظائف الصهيوني جوب ماستر أن هناك زيادة بنسبة 15% في الأيام الأخيرة في طلبات المستوطنين لتوظيف حراس أمن وحراس منشآت وموظفي فحص أمني. بالإضافة إلى ذلك، شهد الموقع ارتفاعا بنسبة 58% في الطلب على مديري مراكز حراس الأمن في الشهر الماضي. ويشير إعلام الاحتلال أنه في الفترة التي تسبق عيد الفصح اليهودي، تشير التقديرات إلى أن الزيادة في الطلب على حراس الأمن ستستمر، لكن هناك صعوبة كبيرة في توظيف الأشخاص لهذا المنصب. كما ذكر موقع على العبري أن ارتفاعا طرأ على طلبات المستوطنين لشراء أسلحة، وبحسب معطيات وزارة الأمن الداخلي في الكيان فإن هذه الطلبات ارتفعت بثلاثة أضعاف ونصف الضعف عن العام الماضي، وتم تقديم أكثر من 1000 طلب منذ بداية الشهر الحالي، بحيث تضاعف عدد الطلبات خلال الأسبوعين الحالي والماضي، خاصة مع تصاعد وتيرة العمليات الفدائية. بالإضافة لذلك، خلال الجلسة أعلن مكتب وزير الحرب الصهيوني بيني جانتس أنه أوعز لرئيس أركان العدو باتخاذ عدة خطوات عاجلة لتعزيز جهود الحماية ورفع جاهزية جيشه على الساحة الفلسطينية خشية المزيد من العمليات خلال الفترة القادمة، خاصة مع شهر رمضان. وحتى الآن عزز الاحتلال مناطق الضفة الغربية ومحيط قطاع غزة ب14 كتيبة من الجيش، بالإضافة إلى القناصة ووحدات خاصة. حالة الذعر والهلع والخوف في الكيان وصلت إلى ذروتها، والإجراءات التي يعلن عنها الاحتلال لم توقف عجلة التصعيد، بل موجة العمليات مستمرة وقد تغير وجه المنطقة.
مع تقرير الزميل أحمد رحمة، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة صراع البوتقة، نشكر الزملاء شيماء غراوي، محسن ريماوي، ومنذر ربيعة، أحمد رحمة، وحسن نمر معد الفقرة. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. جنين تسطر المرحلة، محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ما الموقع الذي تحتله جنين في معادلة الصراع على مستوى الضفة؟ هل بدأ العد العكسي لمعركة الضفة من خلال مواجهات جنين؟ كيف يقيم العدو واقع الضفة بعد مواجهات جنين؟ جنين تسطر المرحلة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. ما زالت عملية الاغتيال التي نفذتها وحدة خاصة من قوات الاحتلال بحق 3 مقاومين من سرايا القدس كتيبة جنين تتفاعل بانعكاساتها على مستوى الشارع الفلسطيني الذي يطالب بالثأر للشهداء. الشهداء خليل طوالبة من جنين وصائب عباهرة من بلدة الليمون وسيف أبو لبدة من طول كرم وصفهم الاحتلال بأنهم قنبلة موقوتة زاعما أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات. سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي زفت مجاهديها 3 وزفت السرايا باسمي آيات الجهاد والثبات المجاهدين طوالبة و عفوا بأسمى آيات الجهاد والثبات المجاهدين طوالبة وأبو لبدة وعباهرة الذين كانت لهم بصمات دامغة في المقاومة ومشاغلة العدو ليلحقوا بركب من سبقهم في سبيل الجهاد والمقاومة على طريق القدس وفلسطين. وتعهدت سرايا القدس على الاستمرار بأداء الواجب الشرعي والوطني في مقاومة العدو والتصدي له كتعبير أصيل عن إرادة الشعب الفلسطيني الذي لا يقبل الاستسلام أو الهزيمة. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
وفاح المسك مجددا من جنين، الرحم الولود للأبطال والأرض المعطاء للمقاومة. 3 مجاهدين صدقوا عهدهم وما بدلوا تبديلا، أبوا أن يموتوا إلا بين زخات الرصاص، فكانوا شهداء الفجر الأول من شهر رمضان. خرقت أصوات الرصاص هدوء ما بعد منتصف الليل في جنين جنوبا عند دوار عرابة، كمنت قوات الاحتلال للمجاهدين خليل طوالبة وصائب عباهرة وسيف أبو لبدة، أو من وصفهم جهاز الشباك بالقنبلة الموقوتة. الكمين الذي نفذه عناصر من وحدة اليمام وقوة من قسم العمليات في الشباك بدأ بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على المركبة التي كان يستقلها المقاومون. تلاه اشتباك زغرد فيه رصاص المجاهدين 3 حتى ارتقوا شهداء. جيش الاحتلال أقر بإصابة 4 من عناصره، بينهم مقدم في وحدة اليمام الخاصة أصيب بجروح خطيرة، وهو قاد سابقا أخطر العمليات وشارك في اغتيال الشهيدين أشرف نعالوي وصالح البرغوثي، كما ساهم في اعتقال عدد من أسرى عملية انتزاع الحرية في جلبوع. وفي أعقاب عملية الاغتيال أغلق جنود الاحتلال المنطقة وصادروا المركبة المستهدفة واحتجزوا سيارات الإسعاف ومنعوها من الوصول إلى المكان. مصادر طبية قالت إن قوات الاحتلال أبلغتهم بوجود جثامين 3 من دون السماح لهم برؤيتها، وقد بقيت ممددة على الأرض إلى أن نقلتها سيارة إسعاف إسرائيلية إلى جهة مجهولة. وقد ادعى جيش الاحتلال أن الشهداء 3 كانوا يخططون لهجوم وأنهم نفذوا مؤخرا عملية إطلاق نار، مشيرا إلى أنهم كانوا تحت مراقبة الشباك.
شكرا للزميلة مريم أبو اللوز. ما الموقع الذي تحتله جنين في معادلة الصراع على مستوى الضفة؟ هل بدأ العد العكسي لمعركة الضفة من خلال مواجهات جنين؟ كيف يقيم العدو واقع الضفة بعد هذه المواجهات؟ جنين تسطر المرحلة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. نعم، حديثنا في هذا اللقاء سيكون حول مواجهة جنين والمواجهة التي يخوضها رجال المقاومة، وسيكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ نائل أبو عودة مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين عبر الهاتف، وسنتحدث معه حول هذه التطورات المهمة على الساحة الفلسطينية وطبعا في ظل توسيع الاحتلال دائرة استهدافه لجنين ومخيمها، أبعاد ذلك ولماذا اختيار جنين في هذه المرحلة من قبل العدو، وكذلك توسيع الاحتلال لرقعة الاستهداف. نرحب بالأستاذ نائل أبو عودة، مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين. سيد نائل، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله.
الله يسلمك سيد نائل. جنين عنوان المرحلة، الاحتلال يوسع من دائرة استهدافه لجنين ومخيمها، لماذا جنين وما الأبعاد؟
بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والشكر موصول لكم على هذه التغطية. حقيقة نحن نتحدث الآن عن هجمة حقيقية وحالة تغول لهذا الاحتلال، ليس فقط على جنين وإنما على المرابطين في القدس والشيخ جراح والضفة الغربية، واليوم حالة من الغليان، اليوم تسود كل المناطق الفلسطينية إزاء هذه الجرائم متكاملة الأركان التي تنفذها قيادة هذا الاحتلال الصهيوني. اليوم أبناء شعبنا والمجاهدين والمرابطين وكل المقاومين اليوم أصبح لديهم قناعة اليوم أن هذا الاحتلال لا يبقى من لغة واحدة، وهي لغة المقاومة ولغة الجهاد ولغة القوة، وليس لغة الاستجداءات ولغة التباكي. اليوم بعد اغتيال 3 مجاهدين مقاومين من أبطال المقاومة الفلسطينية في جنين، بالتأكيد هذا الاحتلال بات يخشى كل العمليات والضربات التي ممكن أن ينفذها هؤلاء المجاهدين، وخاصة بعد عملية بئر السبع وعملية الخضيرة ووصولا إلى عملية تل الربيع، وكيف استطاع الشهيد المجاهد ضياء حمارشة أن يضرب هؤلاء المستوطنين في عقل بارز يا ربيع المحتلة في تل أبيب.
نعم.
اليوم نحن نقف أمام معادلات ونقف أمام تحول جديد في طبيعة هذا الصراع مع هذا الاحتلال الصهيوني. اليوم هذا الاحتلال يحاول استهداف منطقة جنين، لأن هذا الاحتلال لديه اعتقاد بأن هناك ديمومة وثورة حقيقية في جنين، وأن ممكن أن تدار عمليات ضد أهداف صهيونية من منطقة جنين.
طيب، يعني أيضا في هذا الإطار، توسيع الاحتلال لرقعة استهدافه لجنين جاءت بعد سلسلة عمليات قام بها الشباب الفلسطيني في الداخل المحتل كما أشرتم، لكن ما المؤشرات على ذلك؟
يعني بالتأكيد هذا الاحتلال كان لديه تقديرات بأن شهر رمضان سيكون له واقع مختلف عن كل الأشهر الماضية وكل الأيام الماضية، وكان لديه تحسب بأن حالة الغليان في الضفة الغربية قد تنفجر في أي لحظة، وبالمناسبة الضفة الغربية تعتبر هي خاصرة هذا الاحتلال الضعيفة، ولذلك أمام سلسلة العمليات التي وقعت اليوم هناك شجاعة جديدة، أصبح هناك جرأة أيضا للشباب الفلسطيني باستخدام الأسلحة النارية بدلا من السكين بدلا من عمليات الدهس. هذه العمليات اليوم التي أخذت طابع جديد وشكل جديد في مواجهة هذا الاحتلال، بعد هذا الاحتلال اليوم يعيش يعني أكثر ضعفا، ولديه اليوم نوع من الإرباك على كل الأصعدة اليوم، ولذلك نحن نقول بأن اليوم هذه النواة وهذه الديمومة التي جاءت من جنين، وخاصة في ظل عدم سيطرة السلطة الفلسطينية من ناحية التعاون الأمني على منطقة جنين، لأن هذا الاحتلال هو لديه ركيزة منظومة التعاون الأمني مع السلطة، ويحتاج في كل فرض معادلاته وفي كل استهداباته. اليوم جنين باتت اليوم هي صاعقة التفجير وهي برميل البارود الذي قد ينفجر في أي لحظة.
طيب، وزير حرب الاحتلال بني غانتس وقع على أمر استدعاء جنود احتياط لتعزيز القوات، الحديث هنا يدور عن حرس الحدود والتصعيد الذي ترجحه الأجهزة الأمنية في رمضان، ماذا في الحديث عن التصعيد؟ هل من دلالات؟ وماذا يعني استدعاء الاحتياط؟
يعني بالتأكيد هذا الاحتلال يعيش أزمة حقيقية على الصعيد الأمني والسياسي والعسكري، وخاصة بعد معركة سيف القدس التي فرضت معادلة جديدة في طبيعة الصراع مع هذا الاحتلال الصهيوني، ونحن نقترب من يعني من عام تقريبا الشهر القادم يصبح مباركة القدس عام اليوم. يعني بالتأكيد حالة التغول الصهيونية لا يمكن أن تجابة بأيدي مكشوفة. حالة القتل والإعدامات التي تمارسها قيادة الاحتلال على أبناء شعبنا بالتأكيد لا يمكن أن يسمح لهذا الاحتلال بفرض معادلات جديدة. كما ذكرت معركة سيف القدس فرضت معادلة جديدة اشتباك جديدة لهذا الاحتلال. وهذا الاحتلال اليوم يريد أن يتنصل من كل يعني الاتفاقيات التي حدثت من خلال الوسطات والوسطات العربية أو الدولية. لكن نقول بأن أمام هذا التغول وأمام يعني سياسة هذا الاحتلال المطلوب اليوم فلسطينيا هو الاستعداد لجولة جديدة ومعركة جديدة مع هذا الاحتلال. هذا الاحتلال الآن يخشى بالدخول في ظل هذه المعطركات السياسية والإقليمية اليوم. لكن نحن نقول بأن اليوم عمليات النقب في دير السبع، عمليات إخضيرة، عملية تل الربيع اليوم هي تؤكد أن هذا الاحتلال ذات يتهاوى هذا الكيان المؤقت، وأن هذا الكيان يشعر بضعف حقيقي أمام ضربات المقاومة.
طيب كيف تقيمون المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال، أو كيف تقيم المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال واقع الضفة اليوم؟ هل التحذيرات التي تطلقها بمكانها أم هي عبارة عن ضوء أخضر لتوسيع رقعة الاستهداف كما نرى اليوم؟
يعني هذه هي السياسة القديمة الجديدة لهذا الاحتلال. هذا الاحتلال الذي يحاول أن يوهم هذا العالم بأنه هو الضحية في هذا المعطرات، ولكن حقيقة هو من يرتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني وبحق الأمة العربية والإسلام. أمام كل هذه الفجعات اليوم نقول أن الخيار الأنجع والأقوى، وإن كان هذا الاحتلال يريد أن يوسع هذه الرقعة أو يفتح معركة جديدة، لكن نحن نقول بأن الشعب الفلسطيني الذي دفع فاتورة على الكلفة من دماء أبنائه ودماء شهداء وأسراه وجرحاه، اليوم ليس لدينا خيار إلا المقاومة وتبني استراتيجية وطنية تتبنى خيار المقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة.
طيب ماذا عن التقييم على مستوى الداخل المحتل، خاصة وأن العمليات الأخيرة كلها جرت في الداخل؟
يعني عندما يفشل هذا الاحتلال بالإنذار ثلاث مرات، عملية في دير السبع، عملية في الإخضيرة، عملية في تل الربيع، في تل أبيب، في ظل وتيرة واحدة، في ظل أسبوع، خلال أسبوع ثلاث عمليات إطلاق نار على المستوطنين وعلى الجنود، ويصل عدد القتلى الصهاينة إلى ما يعادل 12 أو 13 قتيل.
نعم.
يعني حقيقة هذا الاحتلال بات يعيش فشل حقيقي، بات يعيش أزمة حقيقية، بات يعيش عالم نرباك على الصعيد الأمني والسياسي والعسكري. هذه المنظومة الأمنية اليوم التي فشلت، ومعها منظومة التطبيع، ومعها منظومة التعاون الأمني من السلطة الفلسطينية وأجهزة السلطة تربط حسابات هذا الاحتلال. لذلك نقول أنها بات يتهاوى وبات يعيش حالة ضعف حقيقية أمام ضربات المقاومة، وأن يعني المستقبل هو للشباب الفلسطيني الذين يحققون اليوم بهذه المعادلات إرباك لهذا الاحتلال الخارجية تركوا من هذا الاحتلال.
نعم، وعلى أرضية ما تناولناه من معطيات، هل من تحولات على مستوى معادلة الصراع؟ هل من عوامل جديدة طرأت على هذه المعادلة؟
دعنا نتحدث في أمرين. الأمر الأول بأننا كشعب فلسطيني فهمنا كل المعطيات السابقة.
نعم.
من خلال هذه الاتفاقيات السلطة من الضفايات ووصف وغير هذا الاحتلال أعطي الفلسطينيين أي شيء. هذا الاحتلال ولغته الحراف ولغة الدماء، لا نحن إلا لغة واحدة أمام الضفايات ليس أمام.
نعم. سيد نائل أبو عودة مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين، شكرا جزيلا لك، ونعتذر للرداءة في الصوت والتقطع المتكرر الذي حصل في الاتصال وصوت الأستاذ نائل. نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم، فتابعونا.
باسم المخيم لم أمت واسأل جنين، أنا لم أزل شوكا بحلق الغاصبين، أنا راية أنا ثورة وشهادة، أنا فجر شعب حطم القيد اللعين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الثأر من حولي يثور مزمجرا، فلتنهضي يا أمتي كي نعبر، وتوحدي إن التوحد قوة فيها الحياة لمن أراد وشمر. مع الزميلة منار وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة على شاعر وأديب فلسطيني اتسمت لغته بقوة عبارتها وجهارة أصواتها وخيالها النشيط، وهو صاحب نزعة وطنية تتجه إلى الفخر بالحاضر وذكريات الماضي. له عدد كبير من القصائد التي يعبر فيها عن صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المحتل وقوى التآمر على فلسطين. شاعرنا هو وحيد الدين سليمان. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، ولد شاعرنا في قرية برقة بنابلس عام 1931، وعاش حياته في فلسطين والأردن. تلقى شاعرنا مرحلتيه التعليميتين الأساسية والإعدادية في برقة، ثم التحق بكلية النجاح بنابلس وتخرج فيها محرزا درجة الليسانس في اللغة العربية وآدابها عام 1949. عمل شاعرنا وحيد الدين عقب تخرجه مدرسا للغة العربية وآدابها في مدرسة العروبة الثانوية بإربد منذ عام 1953 حتى عام 1968، إضافة إلى عمله مساعدا لمدير المدرسة. وفي عام 1969 أسس مدرسة إربد النموذجية. أعزائنا الكرام، نشرت أعمال وحيد الدين سليمان في العديد من المجلات والجرائد العربية، وكذلك له العديد من القصائد المخطوطة. نذكر منها قصيدة من وحي اتحاد الصف العربي، نشرت في مجلة الاتحاد طبعت السنة 12 عام 1964، وله عدد من القصائد نشرتها جريدة الرأي عام 2004. منح شاعرنا وسام التربية والتعليم من الدرجة الأولى من وزارة التربية والتعليم بعمان، وتوفي بتاريخ 13 من تموز عام 2004 في إربد بالأردن عن عمر ناهز 73 عاما. نتعرف أكثر على شاعرنا أحباءنا وحيد الدين سليمان من خلال أشعاره، فاخترنا لحضرتكم من قصائده قصيدة بعنوان لبيك غزة. تركوك غزة في يد الجلاد، تركوك في الأغلال والأصفاد، تركوك في دنيا الشقاوة والأسى، وتلذذوا بحلاوة الأعياد. أسيادهم ذبحوك إلا أنهم قد جددوا الإخلاص للأسياد، أفلا أصيح وأهل غزة إخوتي بالدين بالدم بالهوى بالضاد؟ يا نسل من غنى الزمان بمجدهم، كتب الخلود لهم مدى الآباد. قوموا قوموا فغزة يستغيث صغارها، والمحصنات الثاكلات تنادي. عزت على الصياد حين أرادها قدما، وها هي في يد الصياد. أفديك يا بلد البطولة والإباء، يا موطن الأبطال والآساد. أبطال غزة لا تلين قناتهم يوما، ولا يستسلمون لعادي. إن دق ناقوس الجهاد رأيتهم يتسابقون لنيل الاستشهاد. تلقاهم مستبشرين إذا دعوا يوما لساح كريهة وطراد. الدهر الدهر غزة قد رماك بسهمه، وعدت عليك من الزمان عوادي. لبيك غزة نفتديك جميعنا بدمائنا طرا وبالأكباد. لبيك غزة لن نقر على الأذى أبدا، ولن نرضى بالاستعباد. لبيك غزة لن يلذ شرابنا كلا، ولن يحلو مذاق الزاد، حتى نراك وقد غدوت طليقة لا جلفة لا وغدا من الأوغاد.
طابت أوقاتكم بكل خير. شكرا للزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر وحيد الدين سليمان ونموذج من أشعاره.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. خربة أم صابونة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع شمال شرق مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 10 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية خريبة أم صابونة 10412 دونما. تحيط بها أراضي قرى فرونة ومسيل الجزل. قدر عدد سكان قرية خريبة أم صابونة عام 1931 444 نسمة،
وفي العام 1945 564 نسمة. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية خريبة أم صابونة وتشريد أهلها والبالغ عددهم في حينها حوالي 868 نسمة، وكان ذلك في 21 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية خريبة أم صابونة عام 1998 5329 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم، ستبقى الذاكرة الفلسطينية الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
هو للفتح مبين.